بالعالمين، إله الأولين وإله الآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلسنا اليوم في محاضرة، وإنما نحن في كلمة، ثم نترك المجال مفتوحا للإخوة، لأن بعضهم قال لديهم أسئلة يريدون السؤال عنها، والإخوة الذين يجلسون عند الباب لو يبتعدون حتى يفسحوا المجال لإخوانهم في الدخول. قبل أن نفتح المجال للقاء مفتوح، نطيب هذا المجلس بحديث عظيم وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفيد، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن الضحك يميت القلب. هذا الحديث الجامع الطيب فيه إرشادات نبوية عظيمة وثوابت للإنسان في طريقه قوية، وفيه تحليلات للنفس البشرية خفية، وسنمر على بعض الألفاظ فيه مرورا سريعا، فنقول: وبالله عز وجل نستعين، اتق المحارم تكن أعبد الناس. فإن في الإسلام كما لا خفى عليكم فرائض ونوافل ومحارم، فإذا أدى المسلم فرائض الله وانتهى عن محارم الله كان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم معدودا من العابدين، بل من قمة العابدين، ولو قصر في كثير من النوافل، فإن النوافل في الإسلام كثيرة ومتشعبة، وقد لا يستطيع كل واحد من المسلمين أن يأتي بالنوافل كلها، لكن حدد الشرع له هذه القضية بأن يجتنب المحارم. لماذا؟ لأن المحارم تخدش التقوى، فإذا خدشت التقوى لا يعد من العابدين ولا من المتقين. ويمكن للإنسان أن يتجنب المحارم، ولكن لا يمكنه أحيانا أن يأتي بكل النوافل وبكل الشرائع. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، كثرت كثيرا، فأوصني ماذا أفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أنا أدخلت حديث خطأ في حديث، قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا صح إيمانك ونقيت عقيدتك صفت صافية، عقيدة في النفس والقلب، عقيدة صافية ومسلك سليم لا اعوجاج فيه، وبخاصة يتأكد هذا في اتباع منهج السلف في هذه الأمة، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء من بعدهم، واجتنبت محارم الله، فأنت على جادة سليمة وعلى نجاة أكيدة. اتقي، وأرجو من الإخوة ألا نخرج اليوم من هذا المجلس إلا وهذا الحديث على ألسنتنا حفظا وفي قلوبنا نية وعلى جوارحنا عملا. اتقي المحارم تكن أعبد الناس. الغيبة والنيمة من أكبر المعاصي، وهي من أكثر المعاصي انتشارا بين المسلمين، وما يزال المسلمون يصرون على ارتكاب هذه الجريمة في حق أنفسهم وفي حق إخوانهم وفي تجاوزهم لحدود الله عز وجل. كيف يكون هذا؟ الغيبة والنميمة من أسهل الذنوب، ولا قل ما ينجو منها إنسان، وخلاصتها أن تضبط لسانك، أن تضبط لسانك في أن لا ينطق في أخيك ما يكره، ولو كان فيه هذا الأمر، ولو كان فيه هذا الأمر. فإن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك من فلانة أنها قصيرة. ماذا؟ هذه الغيبة وهي قصيرة، لكن هل هي ترضى أن يقال عنها قصيرة؟ قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. طيب، أليس فيها قصر؟ نعم نعم فيها قصر، لكن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق الفواحش، اتق انتهاك حرمات الله، ستكون من العابدين. المسألة الآن، هذا الحديث يعالج قضايا نفسية، قلنا لأن النفس فيها شهوة تدفعها هذه الشهوة لانتهاك المحارم، تدفعها هذه الشهوة لانتهاك المحارم، فيأتي مثل هذا هذه الموعظة الطيبة لكبح جماح النفس: امسك نفسك عنها حتى تكون عابدا. وفي النفس شهوة حب المال والتطلع إلى الملك، وهذا أمر مفطور عليه الإنسان، يحب الملك، يحب زيادة المال. فجاءت هذه النصيحة الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم جميلة رائعة، قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك. والرضا درجة في القلب من الإيمان، إذا بلغها الإنسان استقرت حاله وهدأت باله، بل إن جوارحه لتتغذى من هذا الرضا إذا رضي القلب. فإذا رضي القلب بموت الصديق وموت القريب وموت الولد وموت الوالد والوالدة اعتقادا منه أن هذا قضاء من الله وقدر، المسألة عند ذلك يكون راضي، وبالتالي يشع هذا الرضا في جنباته فلا يتصرف إلا ما يرضي الله. ولذلك لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، دمعت عينه وقال إنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالتفت الصحابة رضوان الله عليهم ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، قالوا ما هذا؟ قال هذا رحمة. أنت تريدون أن أكون حجر؟ تريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجر؟ الشجر والله تبكي، إذا انقطع عنها الماء تبكي وتموت. إذن قال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد، وطبيعي تظهر على الأعين، تزرف منها الأعين دلالة على ما في النفس من رحمة. لكن لما يستقر الرضا في قلب الإنسان لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، فلا ينطق اللسان إلا بما يرضي الله، ولا تتحرك الجوارح إلا بما يرضي الله عز وجل. فذلك قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إذن وارض بما قسم الله لك من العطاء، من زوجة، من أولاد، من مال، من قضاء وقدر في كافة شؤون حياتك راضي. أمرضك الله قل اللهم رضيت بقلبك، أقعدك الله في الفراش، أغناك الله، أفقرك. فالإنسان وإن تطلع إلى زيادة في ماله وأهله ومتاعه وعقاره، لكن يجب أن يصل في قلبي إلى درجة الرضا راضي. لذلك كان العارفون من أهل العلم من أئمة سلف هذه الأمة يرضون بذلك، حتى قال أحدهم إننا كنا نفرح بالبلاء كفرحكم بالعطاء. كان يفرحون بالبلاء لما ينزل عليهم، لماذا؟ معنى ذلك أن الله يتفقده، أن الله يتفقده، وأن الله ينظر إليه فأمرضه ليكفر عنه سيئاته أو ليرفع في درجاته. قال كان أحدنا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء. كيف تأخذ الراتب والمال والربح تفرح؟ كان الصحابة يفرحون بالبلاء مثل فرحكم بالعطاء. ارض بما قسم الله لك، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، عقارات، سيارات، ما لا، إن الغنى غنى القلب. والله يا إخوان إن هناك من ناس من الفقراء ماديا وأغنياء في القلب ما تظن أنهم يملكون الدنيا وما عليها، وإن هناك أناس يملكون الملايين المملينة ولا يستطيعون النوم، ما يستطيعونه، قلق، اضطراب، خائف. تجد العامل الفقير إذا عنده كفاف يومه ينام تحت شجرة وفراشه تراب ووسادته حجر، وينام نوم عميقة، ليس عنده ضغط ولا سكري ولا شيء. وأما صاحب المال فهو لا يستطيع أن ينام، كأنه ينام على حد السجف وعلى مزرعة من الشوكي. ما يستطيع، قلق. هذه قضية ينبغي أن تكون في أذهاننا. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم الإسلام يحث ويؤكد على مسألة المعاملات. إن الإسلام أيها الإخوة ليس عقيدة مجردة في النفوس. هذه فرقة ضالة تقول هذه العقيدة، إن الإسلام فقط عقيدة جال ليس فيها عمل، وكان في عمل لا بأس. ليس كذلك، العمل أصل أصيل في ديننا. لا أقصد الأعمال التعبدية فحسب، بل حركة الإنسان في ذهابه وإيابه. معاملات الإنسان في حياته اليومية إذا أحسن النية فيها انقلبت عبادة، عجيب. أما معاملة الإنسان في بيعه وشرائه عجيب، معاملته مع زوجته أعجب، جماعه لزوجته، جماعه زوجته عبادة، عمل صالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وهذه شهادة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أحسن إلى جاره كان مؤمنا. خلوا الأسئلة عندكم، خلوا، لا بعدين خلوا الأسئلة واحفظوها ثم نأخذها. والجار ثلاثة أصناف: الجار العادي ولو كان من غير مسلم فله حق الجوار. يا إخوانا، أنتم في ديار جيرانكم من غير دينكم فلهم حقوق الجار، لا يجوز لابنك أن يعتدي عليهم وأنت تتحمل الإثم، لا يجوز أذيتهم، ترمي القمامة، تضايق، ترفع صوت الرائي المذياع، الرائي التلفزيون، ترفع صوت الرائي صوت المنظور، صوت الفيديو، ترفع صوت الرائي المنظور المذياع الراديو، ترفع الصوت، تصرخ، تمشي في الليل في بيتك بسرعة تؤذي جارك تحت، كل هذا من أذى الجار. فضلا طبعا عن القضايا التي نعيشها في عالمنا اليوم في مسألة الأذى الكبير، يعني بكل صراحة كالتفجير وما شابه ذلك، فليس من الإسلام في شيء، وما شم الإسلام رائحة ذلك أبدا والله. أناس آمنون في قطاراتهم، بريئون في أعمالهم، ليس لهم في هذه الحروب الطاحنة ناقة ولا جمل، وأنتم ترونهم في الشوارع تعيشون معه. شعب آمن بالجملة، بريء، ما له علاقة في هذه الموضوع، أمور تقرر. لا يجوز أذيتهم أبدا. لكن هذا دين من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة. ونحن ندعو، والإسلام دعا إلى المحاورة، ودعا إلى الإحسان، ودعا إلى التعايش السلمي. لكن مش يعني التعايش يتدخلوا يقول لزوجتي، يقول له أرفضي أمر زوجك، هذا ما اسمه تعايش، هذا اسمه إفساد. يقول له أعصي زوجك، هذا اسمه إفساد. لكم دينكم ولي دين. كما أننا لا نتدخل في أسرهم، إذن صار عندنا قضيتان: قضية العلاقة بيننا وبينهم يجب أن تكون بإحسان، ولا نقول هذا مداهنة أو نقول هذا نفاقا، نقول هذا دينا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن مدانون بهذا أمام الله عز وجل، هذا مفروغ منه. والتعايش السلمي، عدم الأذية، الاحترام المتبادل، هذا واجب علينا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى آخر الآية الكريمة. إذن في محاورة، كذلك في دعوة، نحن نبين ما عندنا بالحكمة والموعظة الحسنة، والآيات سمعتمها كثيرا من الشيوخ، ما أريد تكرارها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا كنا نحن فيما بيننا، بس خايف هذا الشريط يوصل أمر الله، إذا كنا بنفضح أنفسنا، إذا كنا نحن فيما بيننا لا نتجادل بالتي هي أحسن. ماذا تريدون أن يكون جدالنا معهم؟ أين أسلوبنا الدعوي وحكمتنا البالغة في تبليغهم؟ ينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر. معاملتك، أخلاقك، كلامك، يعني كثير من القصص سمعت عن إسلام كثير منهم بسبب المعاملة الحسنة، يعني سمعت كثيرا جدا فقط بسبب المعاملة الحسنة من قبل بعض الناس ومن الأمانة. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. إذن هناك قضايا الجوار، الحق بينهم، لا يجوز أن نتعدى على ممتلكاتهم ولا سرقة أموالهم، فضلا عن أذيتهم. وهناك قضايا شخصية ما لهم علاقة بنا، ألبس ما أشاء وأخلع ما أشاء وأصلي كيف أشاء وأطلق حسب الشريعة، يعني قصدي المسلم، حسب الشريعة وأتزوج حسب شريعتي. وهذه ما ليس هناك قانون في العالم يسمح لهم بالتدخل في هذه الأمور، يقول والله لا تصلوا الفجر وصلوا الظهر وصلوا العصر وأفعلوا كذا، وهذا ما لهن علاقة، ولا تطلق كذا وتزوج كذا، ما لهن علاقة في هذا الأمر، هذا ليس من التعايش، هذا من التدخل في شؤون الغير. كذلك نحن لا يجوز لنا أن نتدخل في شؤونهم، هم يطلقون كما شاءوا، يتزوجون كما شاءوا، هم يتفاهموا مع جماعتهم. وما كان من قوانين إدارية تنظيمية إدارية هذه يطاعون فيها ما دمت أنت في ديارهم ودخلت بعهد أمان إليها، أمور إدارية تنظيمية. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وهذا المذهب الذي نذكره هو المذهب الذي عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فقد غلا قوم فذهبوا إلى جواز سرقتهم وأذيتهم، وضع آخرون فتزوجوا كما يريدون وطلقوا كما يريدون. لا، هذه أحوال شخصية ما لهم علاقة بها، وهذا هو الوسط. النقطة الرابعة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وأحسن إلى جارك تأكم، وأحب للناس ما تحب لنفسك. ماذا تحب لنفسك؟ أن يكون بيتك هادئا، ألا يؤذيك الجار. ماذا تحب لنفسك؟ ألا يغشك إنسان، ألا يخادعك إنسان. فلماذا تخادع؟ لا تحب أن يكذبوا عليك فلا تكذب. سبحان الله، أحب للناس ما تحب لنفسك. كنت عند أحد العلماء فأراد أن يضيفني فتأخر، قلت أريد أن أخرج، تأخرت، فأتاني بعصير، قال تأخرنا من أجل العصير. قلت إيتني بعصير جاهز، قال لي لا. قلت لما حرام؟ قال لا، لأني أنا لا أحبه لنفسي، فيه مواد كيماوية فأنا لا أحبه لنفسي، فلذلك أنا أحب العصير الطازج فأسقيك عصير طازج. والله أنا تنبهت لهذا، واحدنا إذا عنده عصير له يومين ثلاثة يعطيه للضيوف هو ما يشربه. أنا تنبهت إلى، قال وأحب إلى للناس ما تحب لنفسك. هل ترضى أنت أن تكون في قطار فيؤذونك؟ فلا تؤذيهم. وكذلك بين المسلمين، وهذه القواعد ليست خاصة بالمسلمين فيما بينهم فحسب، بل هذه القواعد جامعة عامة في كافة المجتمعات إذا حضرها المسلم. وأحب للناس، سيارة معطلة في محل معين فلا يجوز أن تكتم هذا. هل ترضى أن يبيعك رجل سيارة فيها كذا ويكتم؟ والله هذه النصائح النبوية لو وضعناها نصب أعيننا نصب أعيننا لكان فيها خيرا كبيرا، لكان فيها خير كبير. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. شهادة من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك دخلت الإسلام وأن عندك درجة من الإيمان عظيمة. ولا تكثر الضحك، لم يحرم الإسلام الضحك، لاحظوا التعبير، التبسم، وهذه هي الوسطية التي يدعو إليها الإسلام. الإسلام يدعو إلى وسطية طيبة لطيفة جميلة، ليس لا تكن عبوسا قمطريرا تشترى منك الابتسامة شراء، وتظن أن الابتسامة، أيها الدعاة وأيها الناس، تظن أن الابتسامة هي ذهاب غيبة هيبة. كلا والله، إن الابتسامة تزيد المحبة بين العباد، وأما العبوس فلا يزيد الإنسان إلا قساوة قلب، لا يزيده إلا قساوة قلب تزيده، وفظاظة وبعد عن الناس. ولا تكثر الضحك، صباحك ومساءك وفي الليل وفي النهار، ولا تكثر سماع الأخبار تقسو القلب، ولا تكثر من مشاهدة الرأي فتضيع الوقت. كن معتدلا. يمكن في بعض الناس بيستيقظوا على الرأي ويباتون عليه، هكذا أمرنا الله عز وجل؟ ليس كذلك. كل شيء الاكثار منه غير جيد، ما عدا العبادات. حتى العبادات احيانا اذا اكثرت منها كثيرا وفعلت ما لا تطيق او غلوت فيها فهذا ممنوع في الشرع. تعرفون حديث النفر الثلاثه الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، الى ابيات الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا الى ابياته وسالوا ازواجه، وهذا قال انا اعتزل النساء لا أنكح النساء، وقال هنا لا أكل اللحم، وقال الثالث وأنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الرابع وأنا أقوم الليل ولا أنام. فقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، فإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وهكذا. لكن هذا الحديث غير وارد الآن، يدوبون الناس يصلوا الوتر، يا ليتهم يصلون الوتر الآن، ينام هو على شاشة الرأي الفضائيات والأخبار من محطة إلى محطة كأنها مسبحة الشيطان. كان الناس صحابة والتابعون لما يناموا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسبحون بأيديهم وأصابعهم. والآن نتنقل بين القنوات كما كان الصحابة يتنقلون بين أصابعهم عند النوم. هذا ما أقول لكم، أنتم ما شاء الله يعني نسأل الله العافية من البلاء. استصبح يومك بعبادة وبت، يعني قبل نومك وبت على عبادة. استصبح يومك بالتسبيح والعبادة ونم على العبادة. هذا هو الحديث، وأعيده للمرة الأخيرة، ولعلكم يعني تعينونني بإعادته. من حفظ الحديث؟ أعيده؟ لا، تقرأه من دون الورقة طبعا. تفضل. بما قسم الله بما كتب واحد معش تكن تكن مؤمنة. جميل. فإن كثرة الضحك تميت القلب. طبعا الشرح كان يعني مختصرا موجزا، كثرة الضحك والضحك مشغلة وتجعل القلب ميتا عن ذكر الله، فلا بد أن يحيى بذكر الله. إذن أعيد الحديث للمرة الأخيرة كما قلت، اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تحفظ أنت الحديث كرره، حتى إذا توقفت حاول كل واحد منكم الآن يكرره في نفسه، فإذا توقف عند قضية الآن سأقرأه فتزول هذا، يزول إشكاله. كل واحد يحاول بلسانه يحاول يكرره. لابد أن نحفظ هذا الحديث العطر الذي خرج من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يسمعنا إياه؟ نعم، من يسمعنا إياه؟ طيب، سأعيد. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن الضحك يميت القلب، فإن كثرة الضحك يميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، أما اللغة الأجنبية حفظتموها ما شاء الله عليكم. نعم، تفضل. تكون أعبد. نعم نعم، لا بأس، وارضى بما قسمنا. طيب، إذا أحد عندهم أسئلة تفضل، إذا في إخوة عندهم أسئلة تفضل. تفضل. ما ننصح من حيث إيش؟ الرأي. من ابتلي بالرأي بالفضائيات فننصحه بقناة المجد وهي كلها فيما أعلم خيرا، وانصحه بعد ذلك اقرأ 50% 60% تقريبا، وبعد ذلك نسأل الله العافية. نعم، يعني من ابتلي بهذا الأمر فيركز على قناة المجد وكثير من إقراء طيب جيد، وأنتم لن تفكروا عن الأخبار، يعني لو قلت لكم لا تسمعوا لن تسمعوا، فخذ لك محطة إخبارية نظيفة، يعني محطات النظيفة، وفي هناك إشارة لوحة القنوات، لأن أحد الإخوة كنت زرته فكان يضع هذا، إذا خرجت المرأة أضغط عليه فتخرج تفرش لوحة فيها القنوات، فأفرشها على وجهها، الله يفرش على وجه الحجاب. نعم تفضل، الأسئلة مفتوحة سواء كانت شفوية أو مكتوبة، كل واحد عندي. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: بعد أذان الفجر هل يجوز صلاة الوتر في ذلك الوقت، وهل من الممكن أن يصلي المرء نوافل بين أذان الفجر والإقامة؟
إذا نام عن الصلاة صلاة الوتر واستيقظ وقتئذ هو نوى أن يصليها قبل الفجر كعادته واستيقظ بعد الأذان جاز له أن يقضيها، والأفضل أن يقضيها ضحى شفعة، الأفضل أن يقضيها ضحى شفعة في أول النهار يقضي صلاة الوتر، ولا تشرع النوافل بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا ركعتي لا تشرع إلا ركعتا الفجر، هذه التي تشرع فقط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل الفجر إلا ركعتا الفجر. نعم.
سؤال يقول: بعض الشباب ابتلوا بالطعن في العلماء والدعاة وانتهجوا منهجا جمع كل موصفات الضلال والبدع، ويتهمون الناس بتهمهم براء منها ويكذبون، والأشد من ذلك أنهم يدلسون على الشباب الذين لا يعرفون اللغة العربية، فسؤالنا يقول: هو كيف نتعامل مع هؤلاء؟
بس ما يكونوا تكلموا عني. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صعب الإجابة على هذا السؤال المهم بكلمة أو كلمتين، يصعب هذا. إذا كانوا غير موجودين فلا فائدة من الجواب، إذا كانوا غير موجودين لا فائدة من الجواب، أنا لا أدري ها هم موجودون أم غير موجودين، يعني لكن لابد نجيب جواب مختصر. النصيحة الأولى أنصح بها إخواننا جميعا ألا يعلقوا دينهم بشخص واحد فقط، لا يعلق دينه بشخص واحد أو اثنين، هذا ليس هذه حزبية، ولو قال أنا غير حزبي، حتى لو كان الألباني أو ابن باز أو ابن تيمية أو أبو حنيفة أو الشافعي، أي واحد علق دينك فيه فقط، هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية ألا تقبل دليل كائن من كان إلا بدليل، إلا بدليل واضح جلي نظيف، ما يكون فيه أمور شخصية. الأمر الثالث ألا تحكم يا أخي على النيات، هذا مذهب ضلال خبيث، فإذا قال لك رجل أنا تبت قل له ما تبت، يقول لك أنا تراجعت عن هذا، تقول له لا ما أقبل، هذا دين يهود نصارى، ما هو ديننا، هذا ليس بديننا، ديننا حسن الظن بالمسلم. النقطة الثالثة الرابعة، لا تحكم يا أخي على العباد بالإلزامات، وهذه صعبة يعني يمكن يفهموها بعض الناس. مثلا قال عن عالم أخطأ، فلا تقول طعن بالعالم، قل خطأ العالم، يعني كن دقيقا. الأمر الخامس، كن دقيقا في ألفاظك حين النقل، انقل نفس الكلام. الأمر السادس، تثبت يا أخي. أنا أظن حكيت لكم قبل يومين ثلاثة، يقولون نسأل الله يهديهم، أسأل اللهم أصلحنا وأصلحهم يا رب العالمين. يعني أنا هذه لا أكاد أصدق، يقولون عدنان يقول أنه لا نية في الإسلام، ما في نية، يعني بتصلي للحجر وتصلي على مذهب أخينا فواز لبوش، كل واحد عندهم يعني تصلي أي لواحد، يقول لا، يقول عدنان يقول ما في نية في الإسلام. ماذا يكون عدنان في هذه الحالة؟ ألا يكون كافرا؟ يكون كافر بل زنديق. الذي ينكر النية في الإسلام أكفر، هذا مرتد، لأنه طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في دين، ركن عظيم نص الدين النية. يقول عدنان يقول لا نية. طيب قلنا له وين هذا؟ وطبعا أشكل عليهم لفظ في محاضرة، أشكل عليهم، هم ما فهموا. نحن نقول لا أثر للنية في، لا أثر للنية في تصحيح العمل. يعني إذا عمل الإنسان عمل فاسد ونية حسنة ما يقبل منه العمل. يعني قال أنا أشرب خمر حتى أستيقظ على طاعة الله كن نشيط، هذا مردود. لأنه بعض الناس نقول له ما يجوز هذه البدع، قال نيتي حسنة، طيب لا يجوز ترك الصلاة، قل نيتي حسنة. فقلنا لهم لا أثر للنية في تصحيح العمل، إذا عملك فاسد نيتك ما تنفعك، لابد تحسن العمل وتحسن النية. فمساكين تخلف عقلي، قالوا أنه قل ما في نية. طيب قلنا لهم عفو الله عما مضى، أقول في نية في الإسلام تقبلون؟ قال لا ما نقبل توبته. إيش هذا؟ والله العظيم أنا لا أكاد أصدق في مسلم يقول هذا، وكتبت في الورقة يعني من ضغط الإخوة علي في العالم، قال اكتب. طيب فتنازلت وكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وأشهد أنه في نية في الإسلام، ومن قال أنه لا يوجد نية في الإسلام كفر. قالوا لا لا ما 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 ما, ما تقول ما. هؤلاء إذا وصل إلى هذه الدرجة أقول هذا فساد، فساد في القلب، هذا مصيبة، هذا كارثة، تشويش على المسلمين، تشويش عظيم. يدعون مساجد القاديانية، أنا شفتهم في بعض البلاد، والله يا أخوان في بعض الدول الشرقية، يعني ذهبت لها في أوروبا، القاديانيون فتحوا فيها مكتب، خلال سنتين انضم إليهم 30,000 مسلم، والله العظيم يكاد الإنسان يبكي. القاديانيون 30,000 مسلم انضموا إلى القاديانيين. طيب وإذ إخواننا هؤلاء يجرون وراء مساجد أهل السنة، عدنان مبتدع، أحمد سلام مبتدع، فواز مبتدع، كلهم مبتدعون. طيب خلاص ردينا لعنة، خلاص احنا مبتدعون، اذهبوا هناك، انظر البلية التي حلت بالمسلمين. لا، أنتم أخطر على الإسلام والمسلمين. هذه مرض، مرض يعني مرض أخواننا، يعني أنت لا، أسأل الله العظيم أن يشفينا وإياهم. هذا مرض قلبي، مرض نفسي. طيب تفضل.
السؤال يقول سمعنا من أحد الإخوة تكلم في أحد الدعاة فقال أنا لا أدري هل هو من اليهود أو من جنس آخر، ومع ذلك يصلي معه ويسمع خطبه كل جمعة، نرجو منكم أن تقولوا لنا
يمكن أن يسمع هذا الشخص. إذا قال هذا لا يدري أنه يهودي أو غير يهودي، استغفر الله العظيم، هذا تكفير، ويصلي وراءه، بجوز هذا جاسوس مشان ينقل الكلام، يعني هو ما يؤمن بالصلاة وراءه فبينقل الكلام عنه يمكن. فبدك تقول هذا يهودي، ما تدري يهودي ولا لا، وتصلي وراء، معناه جاي بس تسمع الخطبة وتنقلها بس.
نعم. السؤال يقول: وما قول فضيلتكم في الإخوة الملتزمين بالكتاب والسنة ومع ذلك يبيحون ويجيزون تلك العمليات، يقصد بالأدلة من الكتاب والسنة؟
يعني العمليات التفجيرية. نعم. يعني عاد في سر، ما عاد في سر، ايش تخفيها؟ إيه؟ لا، ليس يعني لا يكفيه إيمانه، الإيمان بالكتاب والسنة، حتى يعمل بالكتاب والسنة، حتى يسير على منهج سلف الأمة. سلف الأمة لهم منهج في التغيير، فمن منهجهم ألا يؤذون هذا. ودعونا نتصارح، يعني أنا قلت لكم